الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كثيرا ما يخلط بعض الناس بين محبة الطبع وبين محبة الاتباع، وبسبب هذا الخلط يأتيني مثلا رجل يقول: ماذا أفعل؟ أنا أحب ولدي أكثر مما أحب النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. يقول: أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، جربت كثيرا أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولدي فعجزت، أكثر من امرأتي فعجزت. فهل حبي هذا، حب الطبع الغلاب على حب الاتباع، يمكن أن يضرني في الآخرة؟ فأقول: الحب نوعان وهما متباينان لا يتفقان عادة، محبة الطبع ومحبة الاتباع. الذي يحب الله ورسوله هو الذي يسبح ضد التيار، ضد طباعه، وضد المجتمع المنحل، وضد الفاسدين، وهذا لا شك يكلفه شيئا كثيرا، حتى يمكن أن يكلفه حياته. فمعنى أنك تحب الله تبارك وتعالى ليس معنى أن تحبه كما تحب ولدك، لا، إنما تحب الله تبارك وتعالى بأن تلتزم. إذا قال لك افعل يكون حيث تكون حيث أمرك، وإذا قال لك لا تفعل لا تكون حيث نهاك. وأصحاب هذا الحب طبعا مضللون بقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة تساوي الاتباع، والاتباع ينتج المحبة، يعني كلاهما مع بعض. وأهل الحب، أهل هذا الحب، هم الذين يرمقون محبوبهم في أدق التفاصيل. يعني أكثر الناس عندهم كلف بمتابعة أخبار المشاهير، إذا كانوا ممثلين، إذا كانوا مغنيين، إذا كانوا دبلوماسيين، إذا كانوا سياسيين، إذا كانوا رجال دين، أي رجل مشهور تجد محبيه يتتبعون أدق التفاصيل في حياته. وإذا جمعت هذه التفاصيل هي التي تنتج لك الاتباع. يعني مثلا فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام؟ سئل أنس: أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لم يكن في مقدم لحيته إلا 17 شعرة. طب أنا عايز أفهم، يعني واحد عمال يعد الشعرات البيضاء في لحية النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الكلف. لما كان يأكل الدباء، الدباء هو القرع ده بيبقى يخرطوه كده ويسووه في ميه، فكان يتبع القرع، تعرف يوم مثلا يجيب 3-4 أرعاد كده على حلة ميه، فتلاقي الثمرة قليلة جدا بالنسبة للماء يعني، فكان يقعد يتبع يدور حوالين القطعة من القرع عشان يأكلها. فقيل له في ذلك قال: لم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. وصح عن نافع أنه كان مع ابن عمر رضي الله عنهما وهو جماعة، فلما وصلوا إلى مكان منخفض في الأرض نزل ابن عمر عن راحلته ودخل في هذا المكان، فقيل لنافع: أهو داخل ليصلي؟ قال: لا، لكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبول في هذا المكان فهو يحب أن يتبول في هذا المكان. وعندك من هذا الشيء الكثير، لكن إذا أخذنا الجانب الآخر وهو نصرة الدين فإليك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس إلى الله، يتتبع الحاج في المواسم، ويتتبع الناس في أسواقهم، ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فما كان يستجيب له أحد، حتى أن الرجل يأتي من اليمن إلى مضر فيقول: احذر غلا، احذر محمد لا يفتنك. قال: فأتمرنا جميعا، كانوا شبابا يعني، اتمرنا جميعا وقلنا: إلى متى يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ نحن إذا آمنا به فما هو موقفنا؟ نتركه يطارد، نتركه لهؤلاء، ولا نقف بجانبه؟ المهم قالوا: نقف بجانبه. فأتمروا 70 رجلا وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، في زمن الحج يعني، وجاءوه رجلا بعد رجل، وكان معه عمه العباس رضي الله عنه. فقالوا: على ما تبايعنا يا رسول الله؟ فقال: أبايعكم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، في المنشط والمكره، وأنني إذا جئتكم تحمونني مما يعني تحمون منه نساءكم وأولادكم وأموالكم ولكم الجنة. فالعباس قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم، دول شباب لهم أعمام، لهم آباء، لهم أخوال، الصناديد الكبار يعني. فقاموا فبايعوا، فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان أصغر هؤلاء 70، قال: على رسلكم يا قوم، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن إيمانكم به يعني مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف، فإما أنكم قوم تعرفون ذلك وتتحملونه، وإما أنكم قوم تخافون منهم جبينة فلا تبايعوه، يكون أعذر لكم عند الله تبارك وتعالى. يقول له: ليه شباب، أنت معنى أنك تقف مع هذا النبي أنك ستعادي أباك وتعادي أخاك وتعادي عمك وتعادي خالك، هم الذين معهم الثروة والنخوة ومعهم الشجاعة ومعهم الكلمة، وأنتم ليس معكم شيء، فإما أنكم تصبرون على عض السيوف وتقاتلون أعمامكم وآباءكم وإخوانكم وأخوالكم، وإما أنكم تؤمنون به وأجركم على الله. فقالوا له: أمط يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا يبايعونه بشرط الجنة. هي دي المحبة، المحبة أن تعضهم السيوف، المحبة أن يفارقوا آباءهم وأخوالهم إيه الجميل في المحبة دي؟ وما الذي في هذه المحبة يشبه محبة الطبع؟ محبة الطبع أن يكون المرء مغلوبا على المحبة، هذه محبة الطبع. ودي يعني يمكن يجسدها حديث بعض حديث الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرة في الغار. الرجل الأول الذي قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنا أبي طلب الشجر يوما فرجعت وقد ناما. قال: فوقفت باللبن على رأسيهما وكرهت أن أوقظهما فأفسد عليهما نومهما وأولادي يتضاغون تحت قدمي، حتى إذا برق الفجر واستيقظ أعطيتهما غبوقهما فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. مين اللي بحب الثاني حب طبع؟ الأب يحب الابن حب طبع، الولد لا. محبة الأولاد للوالد ليست محبة طبع، ولذلك ممكن يهون على الولد أن يرفع على أبيه قضية حج إنه مجنون عشان يأخذ الفلوس. يمكن للولد أن يقتل أباه ليرث، ممكن، لكن الوالد إطلاقا لا يفعل هذا. وذلك في القرآن المجيد تجد دائما أن الله تبارك وتعالى يوصي الأبناء بالآباء، إلا في موضع واحد في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بس. إنما في بقية الآيات الله عز وجل يوصي الأبناء بالآباء. لماذا تحرك الحجر لهذا الولد؟ ونحن نقول إن الأبناء يحبون الآباء حب طبع، لا يحبون الأبناء إلا حب تكلف، لأن هذا الولد فعل شيئا يندر جدا أن تراه في الدنيا، يندر جدا أن أبناءه يبكون تحت قدمه، يتضاغون، يعني عاملين ضوضاء في البكاء، والولاد عايزين يشربوا لبن برضه، اللي هم بيستنوا الوالد لحد ما يرجع من رحلته مع الغنم والكمد عشان يشربوا لبن. كيف هان عليه ألا يسقي أولاده قبل أن يشرب أبويه؟ ده هذا نموذج فريد لا تكاد تراه. لكن إحنا في دنيا الناس ممكن تلاقي مثلا الوالد رجل غني جدا مثلا، والولد بيعمل في مال الوالد، وبعدين مرض الوالد فيبتدي الابن ياخد الوالد وطبي على الأطباء وسافر به في أي دولة من الدول ولف بالعالم علشان يرفع عنه العلة. طب بيصرف منين الولد ده؟ من أموال أبيه، تمام. وبعدين واحد يلقى هذا الولد يقول: إيه أخبارك؟ الحمد لله. كيف أخبار أبيك؟ يقول: أخي ربنا يريحه، ده متعذب خالص. طب إذا كانت كلمة أنت بتقولها قول ربنا يشفيه، هو معنى ريحه يعني؟ يعني ياخده، يعني أنت اللي تعبت، أنت اللي تعبان منه. طب إيه بالصورة دي؟ الوالد مرض والوالد عنده أموال وذهب إلى كل الأطباء يقولوا له: لا فائدة في قانون الطب عندنا، هذا الوالد في حكم الميت. فأنت بقى يعني أكله وشربه بقى اللي هو عايزه، ما تمنعوش أي من أي حاجة من حاجة بيحبها ولا بتاع، الراجل مروح يعني. هل ممكن الوالد يوم يسمع الكلام ويقول له: آخر نأكله كل حاجة بقى وبتاع الوالد ميت؟ أبدا، يروح لمين الآخر؟ إذا قال له روح سويسرا يروح، أستراليا يروح، روح أمريكا يروح، حتى ينفد ماله كله فيستلف ويعمل مثلا قروض بالبنوك عشان يكمل علاج الولد، وكل الأطباء يقولون ميت، حكم الطب عندنا أنه ميت، ومع ذلك لا يمكن يتركه يموت، بيستلف عشان يصرف عليه، وبعدين مات الولد، تجدوه يبكيه بالدمع الهتون ولا يذكر أنه أفلس بسبب هذا الولد، وهو يوسده التراب، وضع قطعة من جسده أو من قلبه في التراب ويرجع إلى بيته يتجرع أحزانه ولا يندم إطلاقا أنه أنفق هذا المال على ولده. هو ده الفرق. فالولد الذي وقف على رأس أبويه باللبن ولو أنه يعني سقى أولاده ونام ليستريح، لأن أشق يعني شغلانة في الدنيا ومنصب رعاية الغنم، لأن كل غنماء لها رأس لها دماغ، فكر لوحدها، أكثر الحيوانات تشرزما الغنم، تلاقي مثلا فرس النهر كله مع بعضه، تلاقي الوحوش كلها مع بعضها، الجاموس كله مع بعضه، دايما يمشي الطيور تمشي كلها مع بعضها إلا الغنم، يلاقي راعي الغنم منها شدة ما بعدها شدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله نبيا إلا كان راعي غنم. برضو ليه؟ لكل البني آدمين دول كل واحد له دماغ، ليه وعشانيه ومدركيه وشمعنا وليه، لا أنا مش مقتنع، لا اقنعني، هو لما أقعد مع كل واحد من الذين آمنوا بي مثلا وأقعد أقنعه الكلام ده أنت هبلغ الدعوة. كل إنسان عنده إرادة تخالف ما يسمع، الغنم تشبه بني آدم في القصة دي. فلأن هذا الولد ارتفع بهذه المحبة إلى محبة الطبع فيما يشبه، تحرك الحجر له. والإمام الشوكاني في نيل الأوطار له كلمة في البداية كده، لما مشايخه قالوا له اشرح كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية الوجد شيخ الإسلام أبي العباس، فقعد يعتذر لهم: أنتم مشايخي وما يصحش تلميذكم هو اللي يشرح الكتاب وبتاع. المهم إيه، لأنهم كانوا يعرفون أن الشوكاني رجلا ضليعا يعني في العلم وكذا، المهم ضغطوا عليه عشان يشرح منتقى الأخبار، فشرح هذا الكتاب في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. قال لي بقى الجملة اللي ديت، قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقيع. أشوف الجملة مسبوكة إزاي، قد يبلغ الطالع شأو الضليع، فأقول يعني أنا وإن كنت تلميذا الطالع اللي لسه طالع من البيضة يعني الطالع الصغير يعني، قد يبلغ شأو الضليع، يبلغ كما بلغ هذا الضليع يعني، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. لو مثلا احنا في بلد من البلدان واغلبها عقلاء وفي واحد مجنون في البلدة دي، لكن هادي ساكت مش باين عليه علامات الجنون، وانا قلت لك عد لي العقلاء في القرية دي، هتعد هذا واحدا منه مع انه مجنون، لكن لما ظهر عليه يعني أمارات إنه عاقل عدوه من جملة العقلاء. وهو يشير بهذا إلى أن الصفة المكتسبة بمثابرة صاحبها قد تبلغ الصفة الجبلية. يعني مثلا العلم جبلي ولا مكتسب؟ قال الله عز وجل: والله أخرجهم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب هذا الرجل الذي الطفل الذي ولد لا يعلم شيئا، ما مات حتى قيل هذا أعلم الناس، هو نزل من بطن أمه هكذا، يبقى العلم إيه؟ مكتسب. طب الحلم جبلي ولا مكتسب؟ جبلي بالضبط كده. يولد المرء حليما ويولد عصبيا. النبي عليه الصلاة والسلام أشار في نكتة في غاية اللطف إلى هذا المعنى، وكان الحديث يعني يتكلم فيه العلماء ويقولون الصحيح فيه موقوف، ولكن شيخنا الألباني رحمة الله عليه يعني يقويه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فقرن ما بين صفتين، ما بين صفة جبلية وما بين صفة مكتسبة. لا شك أن الجبلية أقوى لأنها بتجري في دم البني آدم، يعني الجبلية دي. إنما الحلم بالتحلم، يعني لازلت تمارس الحلم وتصبر وتترقى حتى يقال أحلم الناس، كذلك لازلت تتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم حتى يقال هذا أعلم الناس. فلما قرن بين الصفة الجبلية وبين الصفة المكتسبة أمكن أن يصل المرء بالصفة المكتسبة إلى الصفة الجبلية، لكن كل هذا يحتاج إلى مثابرة وأن تعرف من أين الطريق. إنما إذا مضيت وحدك تجرب طريقك ممكن قبلما تصل إلى نهاية الصوب تكتشف أنك مخطئ، ترجع هذا القهقرة ثم تسلك طريقا آخر، والعمر أقصر من أن تجرب كل الطرق حتى تصل إلى مبتغاك. الكلام طويل، ولكن أنا أعلم أنه ينبغي أن ألا نزيد عن ربع ساعة تقريبا، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي خلاص يعني. نعم، أنا ممكن أكمل معكم للصبح يعني. نعم. أي نعم. الله المستعان. فالذي أريد يعني أن أقوله في بداية كلامي أن المرأة المحب إذا مارس المحبة على أصولها ولا يزال يترقى فيها سيصل إلى حال رجل كان يضرب به المثل في الحب، بل صار من أوصافه أنه المحب، وهو سمنون ابن أحمد، اسمه سمنون المحب. هو أكثر من تكلم بكلام الحب، وله بيتان من الشعر لو كتب بماء العيون، لا أقول بماء الذهب، فماء الذهب أرخص بكثير من ماء العيون. ماء العين هو البصر، فإن العين إذا جفت عميت، فإذا قيل كتب بماء العيون يعني بأغلى حاجة في الدنيا. قال: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا أني قد خطرت ببالك. شوف شوف جمال الكلام، روعة الكلام. طبعا الشعراء دول كلهم كانوا يتكلمون بهذا ويقصدون محبة الله تعالى، يقصدون الله تبارك وتعالى. يقول: ولو قيل لي، ولو قيل طأ في النار، يعني ضع رجلك في النار، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا يقربنا يعني من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا أني قد خطرت ببالك. كأنه يقول: لو أني أعلم أنني مذكور في الملأ الأعلى عندك، وأنك تقول كما في حديث أبي هريرة: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الشجر والحجر والمدر. يقول: لو أني أعلم أنني ذلك العبد لدخلت النار وأنا مسرور. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أهو نزل الأمر، اقتل نفسك. مين بقى ممكن نفسه تهون عليه ويذبح نفسه كده، أو رصاصة لدماغه ولا الكلام ده، أو يقال له اخرج من دارك، فإن الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله، عديل القتل في سبيل الله. وذلك الصحابة نبلوا وارتفع شأنهم أنهم تركوا ديارهم وملاعب صباهم في مكة وذهبوا إلى المدينة. لأجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم المهاجر إذا جاء إلى الحج أن يبقى في مكة أكثر من 3 أيام. ليه؟ حتى تبقى هجرته لله، كما في صحيح البخاري: لا يجوز للذي هاجر إلى المدينة مسلما إذا رجع إلى في زمن الحج أن يبقى أكثر من 3 أيام. تركوا ملاعب صباهم، ولأن القتل ولأن الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله، كان هذا الجمع ما بين الاثنين. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل من، وهم يعلمون أن الأمر جاء من الله، يعني حتى ما فيش إطلاقا أي داعي يستثبت ولا يقول ما أشوف الكلام صحيح ولا لا، من الله، وهم يعرفون أنه من الله ومع ذلك لم يفعل. فهذا الحب الذي بدأنا به الكلام، اللي هو أن العبد يرمق أدق التفاصيل في من يحب بشرط أن يعلم أن هذا الحب يوصله، كما قال سنون المحب. هناك أيضا عالم كان اسمه الشيخ أحمد الغزالي، أخو أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وكان رجلا واعظا. سئل مرة في مجلس وعظه ما معنى الإضافة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الياء بتاعت يا عبادي، فنسب العبادة إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقالوا له إيه يعني الإضافة دي، إيه معناها؟ فأنشد قائلا: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. فضج المجلس بالبكاء، مما يدل على أنهم فهموا كلام أحمد الغزالي، مع أن الكلام غامض الحقيقة. إيه معنى الكلام؟ برضو الكلام ده المقصود إيه؟ المعنى النهائي الذي يقصده المتكلم، يعني رب العالمين تبارك وتعالى بغير تشبيه ولا تمثيل. كلام ده: وهان علي اللوم في جنب حبها، أنا بحبها، يقعدوا يشتموه: تحب دي؟ هي دي تتحب دي؟ وقعدوا يلوموه، يعني وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع. يقول لك شوف الواد الرقيع ده، شوف اللي ماشي على حل شعر ده بيحب مش عارف إيه ده، خلاص. وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي، يعني كل شيء يأتيني من حظ نفسي لا يجد أذنا صاغية. أنا أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي عبدها لسميع، أي شيء يأتيني من عندها أنا أسمع ويدخل على قلبي على طول، بخلاف حظ نفسي الذي إذا قيل لي افعل لا أستمع ولا يجد أذنا صاغية. الكلام في المحبة الحقيقة كلام طويل، لكن خلاصته أن محبة الرب تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها مشاكل، كلها مشاكل. في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم، وأنا أعتقد أنه ضعيف، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنني أحبك. قال له: انظر ما تقول، إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. إذا كنت بتحبني استعد للفقر تجفافا، حتنشف، هتبقى نشفة معك خالص، مفيش رطبة كده ولا بتاع. علي أنا رجل متمسك في شغل من الشغل، والرئيس بتاعي بيقول لي: لا ما تربيش دقنك مثلا، يعني زي زمان يومي مطواحه في الدنيا كلها، يكتب له نقل لآخر محافظة. طب آخر محافظة طب مسافر لها إزاي؟ ولو خدت أولادي ورحت طب أجيب له ساكن منين؟ ما هي بتكفيش، تمام؟ أو إن أنا أكون هاخد درجة وظيفية ينزلني الدرجة اللي تحتيها، أو إن هو يكتب فيها تقرير أدخل السجن أخذ مؤبد، أو إنه يرميني ببلوى أخذ فيها إعدام. ما هو كده كل الدنيا ماشية كده. أعد للفقر تجفافا، يعني كأنما يقول الذي يحبني لا ينتظر الرخاء في الدنيا، الرخاء إنما في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحفرون الخندق كان يرتجز صلى الله عليه وسلم ويقول، كان يرتجز هو والصحابة يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. هو يقول عليه الصلاة والسلام ذلك، فيوم الصحابة اللي بيحرموا مع الخندق يقولوا إيه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الإمام البخاري لما روى هذا الحديث في مطلع كتاب الرقاق أردف بعده بباب حديث سهل بن سعد الساعدي: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا. لا مش الحديث ده، قال: لصوت، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إيه دلالة ده بعد ده؟ طب اللي بيحفروا الخندق دول حياتهم كانت كرب في الحقيقة، وانت لو جمعت كل الأحداث اللي حدث في التي حدثت في حفر الخندق ترى عجبا. يعني منها حديث جابر في صحيح البخاري انه الصحابة غابوا 3 أيام وهم يحفروا الخندق لم يأكلوا، لدرجة ان تقريبا الصحابة كلهم كانوا رابطين الحجر على بطونهم من الجوع. وبعدين هم بيحفروا قابلتهم صخرة عظيمة يضربوها بالفؤوس والمساحم مش راضية تتكسر. قال جابر: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كدية لا تعمل فيها المعاول، كدية اللي هي الصخرة الضخمة يعني. قال: فقام معي أعرف في وجهه أثر الجوع، فجاء فأخذ الفأس فقال: بسم الله، وضربها ضربة فكانت كثيبا أهيل، بقت رمل أول ما ضربها. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت. قال: فجئت امرأتي قلت لها: إنني رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش إن جابر برضه بقى له 3 أيام ما بيأكلش، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام ما بيأكلش، وكما لكنه لاحظ الذي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحظ الذي يعيش فيه. فهل عندك شيء؟ قالت: نعم، عندي صاع من شعير وعناق. فقال لها: طيب اذبح العناق، أو هو ذبح العناق، وقال: أعجني وضع اللحم في البرمة حتى أجي فأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لكن أدعوه هو ونفرا من أصحابه. يعني وطع لودنه كده وشوشه وقول له: إن إحنا عندنا حاجة على القد كده، ها، 2-3 كيلو لحمة و30-40 رغيف، فهات من يعني أقرب الناس إليك وتعالى عشان نتغدى. تمام؟ فعلا. وهي بتقول له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. يعني مثلا أنا مثلا قاعد في الحي هنا وبعدين بدعيت 5 6 ليت الجامع كله جاي ياكل. طب أنا أجيب لكم أكل منين؟ بيبقى الواحد يتصبب عرقا، هياكلوا منين دول؟ ويطلعوا يقولوا علي إيه يعني؟ ما لقيناش ناكل، راجل شحيح، راجل كده. فهي بتحذره يعني إن هو يجيب الخندق وهو جاي. قال فلما همست في أذنه بالله يعني بالذي قالته امرأته، قال فلم أفاجأ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في أهل الخندق ويقول يا أهل جابر يا أهل الخندق تعالوا فقد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ثم قال لجابر اذهب قل لامرأتك لا تضع اللحم على النار حتى أجي، ولا تخبز عجينها حتى أجي. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق، قال أين برمتكم؟ قال فجئت بها لفيها اللحم يعني. قال فبصق فيها وبارك. وقال وأين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. يقول جابر كما في رواية البخاري فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وإن اللحم في البرمة كما هو وإن عجيننا يخبز كما هو. نسيت أن أقول إن المرأة لما شافت سمعت دبيب الأقدام ما قالت له اوعى تجيب، فنظرت فإذا بأهل الخندق جميعا جاءوا، فقالت لجابر بك وبك تفضحنا برسول، تفضحنا بك وبك يعني بالتعبير بتاعنا ناضي يجي لك ويتحط عليك يعني. ما أنا قلت لك يا ما يجيبليش، يبقى أنا قلت لك حذرتك هات لي 5 6 بس ما عندناش أكل كتير. أأنت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرت لك؟ قال نعم. قالت فرسول الله أعلم. فلما دخلوا وأكلوا، المهم كانت حياتهم كده، فالذين كانوا يحفرون الخندق كانوا يرتجزون. انت عارفين اي ناس بيعملوا عمل الجماعه يقعدوا يغنوا كده هيله هوبا ومش عارفين، وجماعه الصيادين وبتاع، يبقى عشان ايه؟ عشان يخففوا على نفسهم عبء الايه؟ عبء العمل. وده يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز، وكان الصحابه يقابلونه بمثل هذا الرجل. فكان البخاري رحمه الله عليه يقول لئن فاتك التنعم في الدنيا فلصوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها، يعني إن كانت له الدنيا. موضع الصوت هنا كان في كام يعني؟ العصاية اللي أنت ماسكها في إيدك ما ده اسمه صوت؟ كان في كام؟ يعني 2 سنتي في نص متر، 2 سنتي في نص متر. طيب هنا في الدوحة لو حبينا نقدر الدوحة بالمال تساوي كام؟ يعني المسجد اللي احنا فيه عمارة سكنية مثلا وعلى الكورنيش، المتر بكام هنا؟ أنا أعرف المتر في جوه يعني مثلا الفوت بتاع اسمه القدم يقول لك ب 300 400 كده يعني، يعني المتر مثلا ب 1200 1500. أغلى متر في الدوحة بكام؟ عندكم يعني يقدر بكام تقريبا يعني؟ 7 خليها 10 بحبح، ما أنا لا أنا خسران ولا أنت خسران، بحبح شوية ها؟ قول 50,000 ريال خلاص المتر. مكان زي دهوت لما تطلعوا مثلا برج 60 دور ولا حاجه ومتشطب بقى ومتروق وانت هتدفع على المفتاح يكلف كم مليار تقريبا؟ بكم مليون؟ بلاش ان احنا نوسع يعني، عند الدفنه كده كل العمارات اللي واقفه عند الدفنه دي كلها من اولها لاخرها تساوي كام؟ جميل، بيقول لي البرج الواحد ممكن يجيب 10 مليار، تمام؟ دي الدوحة اللي يرز دبوس على الخريطة، ها؟ خلاص خدنا قطر كلها، خدنا السعودية، خدنا الكويت والإمارات والخليج، وبعدين دخلنا على مصر والعراق والشام، ورحنا نجري ناحية المغرب العربي، وبعدين دخلنا على آسيا وإفريقيا ومش عارف إيه وكلام. يساوي كام ده؟ أظن الآلة اللي بتحسب هتنفجر، أو الرقم نفسه ينفجر. تخيل أن موضع سوط في الجنة، موضع سوط في الجنة خير من هذا، خير من الدنيا وما فيها إن كانت لك الدنيا، ولن تكون الدنيا لأحد، لأن كل واحد يأخذ حتة في الدنيا ويقول أنا مالك الحتة دي، أنا رئيس القطعة دي، أنا مش عارف بتاع، ويدافع عنها وطيارات ودبابات، وأي حد يقرب مني أفرم، ها؟ يبقى موت صوت في الجنة. طيب أول ناس يدخلون الجنة قبل دخول الناس 500 عام اللي هما الصنف الأول بقى، الأنبياء وأممهم. طب آخر واحد هيدخل الجنة في حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، حديث أبي سعيد الخدري في الحديث، يعني مش عارف أقول ولا أنا كل شوية بشرد وأطلع. آخر رجل يدخل الجنة الذي تسفحه تلفعه النار فيكبو مرة ويقوم مرة وتسفعه النار مرة ويدعو ربه 40 سنة، يا ربي قشبني ريحها، أحرقني ذكاؤها، فأخرجني من النار، فيخرجه من النار ويقول عبدي ألا إن أدخلتك من أخرجتك من النار وأدخلتك الجنة تعاهدني على ألا تسألني شيء بعد ذلك؟ يقول إيه وعزتك لا أسألك غيرها. المهم فضل يترقى لحد ما قال أدخل الجنة، فقال ربي وجدتها ملأة مش لاقي مكان فيه، قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، أهي الدنيا اللي احنا بنقول عليها القرارات بتاعتها كلها، ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. قال فالتفت إليه وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ بأن لي الدنيا ده، أنا أخويا قتلني عشان 40 متر، كان عايز ياخدته وخدته من الميراث فعلا، قتلني ودفنني على الحياة، يبقى أنا لي مثل الدنيا وآخر واحد خرج من النار؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له هذا الرجل أستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها، مش مثلها بس. يبقى آخر واحد يدخل الجنة يأخذ 10 أمثالها، وواحد ما يطلش موضع صوت يبقى يطلع يبقى. عشان كده يعني الذي ينبغي أن الذي يريد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعله محله في الفؤاد عليه أن يطالع سيرته الذاتية وشفقته مع أصحابه، وهذا يعني شيء كثير جدا، لو فتحنا فيه يمكن أن نظل محاضرات أيام وأيام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحبين له المتبعين لخطاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يهبنا محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.